وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد ها نحن نعود سويا وإياكم في سلسلة من حلقات هذا البرنامج والذي يأتي ضمن منظومة برامجية متكاملة أعدتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية وهنا إذ نبدأ نحمد الله جل وعلا ونثني عليه الخير كله الذي يسر لنا جميعا أن نكون من المستفيدين من هذه التوجيهات التي تضمنتها نصوص القرآن والسنة فأنا هنا أيها الإخوة والأخوات لست أوجه أحدا ولكننا جميعا ننتقي هذه التوجيهات العظيمة من نصوص القرآن والسنة حتى نسير على هدى وبينات ووضوح في طريق ينتظمنا بإذن الله تعالى إلى جنات النعيم وأيضا قد قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس هذه الأعمال وهذه البرامج أيها الإخوة قام عليها فريق عمل متكامل وأشرف على هذا العمل معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ فجزاه الله خير الجزاء وهنا أيضا أجد أن من المهم أن نثني على من تابع تنفيذيا هذه البرامج وهو صاحب الفضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل مستشار معالي وزير الشؤون الإسلامية الذي بذل جهدا أسأل الله تعالى أن يبيض به وجهه في الدنيا والآخرة ثم أيضا أيها الإخوة والأخوات قبل أن نبتدئ هذه الحلقة من الحسن أن أتناول وإياكم إشارة عاجلة إلى ما ستحويه الحلقات القادمة من موضوعات في هذه الحلقة سوف نتحدث بإذن الله تعالى عن رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا سنتكلم عن الابتلاء الذي لا يخلو منه أحد من الناس أبدا كائنا من كان أيضا العبادة هذا التكليف العظيم الذي قال الله تعالى فيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هل هو كما يظن بعض الناس عبادة محضة في أشياء محددة أم أن الحياة كلها مجال للتعبد مقام إبراهيم ماذا عنه وما هي الآيات البينات التي ترتبط به سيكون لنا حديث ووقفات أيضا مع بعض أنبياء الله ورسله مع موسى عليه السلام مع أيوب وصبره عليه السلام أيضا مع نبي الله يوسف ومع نبيه سليمان حيث نستلهم الدروس والعبر من قصصهم أيضا سيكون لنا حديث بإذن الله تعالى ووقفة مع أعظم ما نهى الله عنه والذنب الذي لا يغفره الله ألا وهو الشرك وأيضا نتكلم عن عبادة محبوبة عند الله جل وعلا ألا وهي الدعاء ثم أيضا سيكون لنا حديث عن الذكر وعن الصدقات هذه الحلقة موضوعها عن رحمة للعالمين ربما أيها الإخوة والأخوات تذهب الأفهام والتصورات مذاهب شتى عن مفهوم هذه الآية الكريمة التي جاءت في سورة الأنبياء بعد أن ذكر الله تعالى قصص عدد منهم ثم قال عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في كل حلقة سيكون لنا بإذن الله تعالى أيها الإخوة والأخوات استطلاع لعدد قد وصل هذا العدد إلى ما يزيد على 250 شخص استطلعنا آراءهم عن موضوعات حلقات هذا البرنامج. نستطلع بعض الإخوة عن مفهوم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم نعود ونتابع سويا.
توجيهات.
أرسل الله الرسول الناس من كانوا في الظلام لرشدهم من طريق النور، والرسول رحمة.
يا أيها الإنسان، إنا أرسلنا إليكم منكم وإليكم نبيا رحمة لكم وللعالمين.
رأفة بالإنسان وبالحيوان وبالمرأة وكل شيء أعطينا حقه يعني في هذا الدين في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كانت رسالة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يكون هداية للبشر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. والرسول نزل يعني ده الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الهداية والرحمة للناس، رحمة البشر.
الله سبحانه وتعالى لما بعث سيدنا محمد بالرسالة كان الهدف الرئيسي طبعا ان الله يعني المساوي معنا ربنا طبعا له صفات كثيرة منها الرحمة اللي هو الرحمن الرحيم. فالله سبحانه وتعالى بعث النبي في بديانة الإسلام، وكل المعاني بتاعة الإسلام بتدل على الرحمة.
فهم أن الله عز وجل أرسل نبينا محمد عامة للبشرية ككل وليس مخصص لأمة معينة أو ناس محددين.
إن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي محمد عليه الصلاة والسلام للأمة العجمي والعربي إنه يوصل مفهوم الرسالة، إنه هذا هو الدين اللي حنتبعه ونمشي عليه إن شاء الله.
إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما أنه آخر الأنبياء، أرسلهم لكل الناس في الأرض إن كانوا عاجم إن كانوا عرب.
توجيهات.
مرحبا بكم أهلا أيها الإخوة والأخوات، تابعنا هذا الاستطلاع الذي حقيقة يعني أحسن كل واحد من هؤلاء الإخوة في ذكر مفهومه لهذه الآية الكريمة، ولكن ليس هذا هو كل ما دلت عليه هذه الآية العظيمة، فما ذكره الإخوة جزء من ذلك. هذه الآية العظيمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهي الآية السابعة بعد 100 من سورة الأنبياء. قال العلماء رحمهم الله: هذه الآية جاء فيها أسلوب عظيم وهو معروف عند علماء اللغة، وهو أسلوب الحصر والقصر، بمعنى أن القارئ لهذه الآية الكريمة أو المستمع لها يتبادر إلى ذهنه أن الهدف الأعظم والأجل هو أن يبث محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العالم الرحمة بأمر الله جل وعلا. فالرحمة مقترنة اقتراناً عظيماً ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته وبشرعه. ولذلك قال العلماء إن سورة الأنبياء حينما نتأملها أيها الإخوة والأخوات ذكرت الأنبياء وما آتاهم الله تعالى من العلم والحكمة، ثم جاء ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فذكر الله تعالى فيه هذه الصفة العظيمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا يعني يعطي دلالة على أن الرحمة مقترنة بهذه الشرعة وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قال العلماء إن الرحمة وحول مدلولها حتى نتصور هذا الأمر، إن الإنسان إذا رحم آخر فالمقتضى لذلك أنه يسعى لإسداء كل خير يستطيعه إلى هذا المرحوم، ثم أيضا يحرص على أن يدفع عنه كل ضر وسوء. وهذه حقيقة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال العلماء والإخوة الكرام إن الرحمة مقترنة بشخص نبينا صلى الله عليه وسلم وبشريعته، بمعنى أن الله جل وعلا قد جبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أن تكون الرحمة خلقا دائما له. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتمثل هذه الرحمة في كل مراحل حياته، بل في أشد اللحظات وأحلك الظروف. دعونا نتوقف أيها الإخوة مع هذا الحوار الكريم الجليل بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة في لحظات من الهدوء الوجداني والتواصل النفسي والإعجاب بهذا النبي الكريم والزوج الرحيم، قالت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم هو أعظم من يوم أحد؟ لماذا قالت عائشة يوم أحد؟ لأن يوم أحد شج نبينا صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعيته ودخلت المغفر جزء منه في رأسه وبدأ الدم يسيل منه، أمر عظيم. كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة: هل هنالك يوم مر عليك أعظم؟ وهي تدرك أن هذه الرسالة النبوية مر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم بمراحل عصيبة. قال: نعم. فيا ترى أي يوم من هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام هو يسترجع لحظات الدعوة وأيامها التي كانت بمكة، حينما كذبه قومه وخرج ليعرض نفسه على بعض القبائل، وجاء إلى عبد ياليل ابن عبد كلال، ولكنهم كذبوه وأغروا به السفهاء وأدموا قدميه الشريفتين بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى بلغ منه الإعياء، وقد أصابه عليه الصلاة والسلام الإعياء العظيم في المكان المعروف الذي يحرم منه الناس اليوم، وهو قرن المنازل أو قرن الثعالب. يقول عليه الصلاة والسلام: فلم أستفق إلا وقد رأيت جبرائيل عليه السلام وقد سد ما بين الأفق. والحظوا أيها الإخوة هذه العناية الربانية، حينما ربما جاء شيء من التعب والإعياء ليتسرب إلى هذه النفس الكريمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بالوحي الرباني ونصر الله جل وعلا يأتيه. في ماذا؟ في كل شيء يريده عليه الصلاة والسلام. فيسلم جبرائيل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: إن الله قد علم بما صنع قومك معك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال الموكل بجبال الدنيا كلها على رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله قد علم بما صنع قومك لك، وقد أمرني الله أن أصنع ما شئت، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أعظم جبلين بمكة، جبل أبي قبيس وجبل آخر عظيم، بمعنى أنهم لا يبقون شيئا. في لحظات الضعف أيها الإخوة، في لحظات الانكسار النفسي للإنسان، يتمنى أي قوة لينتصر على من أمامه. لكن ماذا كان رد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول له ملك الجبال: أطبق عليهم الأخشبين. في لحظة قد طرد من بلدته واعتدي على أهله وضرب وأوذي وفعل به الشيء العظيم عليه الصلاة والسلام، ثم مع ذلك وهذا ملك الجبال يقول له: ما شئت، لكن اسمعوا أيها الإخوة ولتسمع الدنيا كلها هذا الرد النبوي العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: بل أستأني بهم، بل أترفق بهم، ألطف معهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فأي رحمة أعظم من هذا؟ أي قلب أوسع وأرحب من هذا القلب النبوي المحمدي؟ في هذه اللحظات العصيبة يقول: أستأني بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وقد حقق الله هذه الأمنية النبوية العظيمة، فإذا بهؤلاء الأعداء يخرج الله منهم ومن أصلابهم من يفتح الدنيا بأسرها دعوة لهذا الدين العظيم. إذن هذا جانب من الرحمة النبوية، هي رحمة بالبشرية مستمرة إلى يومنا هذا. وإلا لو أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أذن لملك الجبال أن يفعل ما أمر به من قبله صلى الله عليه وسلم بإهلاك القوم لكان شأن آخر، لكن هكذا كانت رحمته عليه الصلاة والسلام، وهذا جزء منها، وسأشير أيضا إلى أشياء أخرى من ذلك، لكن أتوقف وإياكم مع هذا الاستطلاع أيضا لنستجلي جانبا آخر في دورنا نحن في نشر الرحمة بين الناس.
توجيهات.
دعوة بالأخلاق الطيبة والمعامل الحسنة،
المواصل بين الناس بالدعوة بالإرشاد بالتربية منذ الصغر،
بالمعاملة والكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة. هذا ما أمرنا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
نشر الرحمة بين العالمين عن طريق تفشي السلام، أخذ وحلول مثلا مشاكل الآخرين، أخذ العطاء مع الآخرين، تأخذ تعطي معهم،
انتشر عبر السلام فعل الخير، مثلا أخذ العطف على اليتيم، تقود مثلا لعمل المكان المناسب، تشيل الأذى من الطريق، يعني عن أي شيء معروف مثلا أي شيء خير
بالأسلوب الطيب، ذكر الله، الصلاة، أخوان المسلمين إن شاء الله نصحهم، الصلاة وذكر الله،
باتباع الآيات القرآنية، سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الأسلوب الحسن، كيف تعامل مع الناس، كل هذا يأتي باتباع سنة نبينا محمد القرآن الكريم.
ننشر الرحمة بين المسلمين بالمحبة والتسامح وبأصول ديننا وتقاليد ديننا، وكفاية بس ان احنا نحب بعض كمسلمين.
ننشر الرحمة بين العالمين بالتسامح والمحبة وحب الناس لبعضها، صفاء القلب، دايما يكون في تسامح موجود في كل شيء.
طيب التسامح، طيب انه كل شخص يعامل الشخص الثاني مثل ما هو بحب انه الشخص الثاني يعامله، يعني حديث عن الرسول، عامل الناس كما تحب الناس ان تعاملك.
توجيهات.
اشكر الاخوة الكرام الذين تفضلوا بذكر هذه المظاهر وكيف يكون الانسان رحيما مع الاخرين. نعم، هذه كلها تنتظم جوانب الرحمة، واقول ان دلالة الآية الكريمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، العالم هذا يشمل كل شيء، المسلمين وغير المسلمين، يشمل الحيوانات والطير والوحش، ويشمل حتى الجمادات، بل قال العلماء إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رحمة حتى للملائكة، وهذا على القول الراجح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شملت بعثته الأنبياء، شملت بعثته عليه الصلاة والسلام الملائكة الكرام، وكما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء. إذن الرحمة للعالمين تقتضي أن الإنسان يفيض من هذا الإحسان على كل أحد، سواء كان إنسانا أو كان طيرا أو وحشا. فالمسلم بمقتضى هذه الآية الكريمة متابعة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يفيض الإحسان ويفيض الرحمة على كل ما حوله. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد ظهرت منه آثار هذه الرحمة على قومه مسلمهم، وهم الصحابة الذين قبلوا هذا الدين، فهو رحمة لهم في الدنيا ورحمة لهم في الآخرة. وأيضا غير المسلمين، نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة لهم في هذه الدنيا من جهة أن الله تعالى لم يعاجل هؤلاء بالعقوبة في الدنيا، كما كان الله تعالى يهلك الأمم السابقة إذا كذبوا أنبياءهم ورسلهم. ولا زالت أيضا آثار رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة بهؤلاء حتى غير المسلمين، بالنظر إلى هذا التشريع العظيم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، يمنع ظلم الآخرين، يمنع ظلم غير المسلمين، يمنع ظلم الحيوان والوحش والطير وكل وغير ذلك من هذه الأمور. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم بدت آثار رحمته على الطير، على الحيوان، وعلى كل ما سوى ذلك. ولهذا امتن الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن هنا أيها الإخوة والأخوات، يجب أن نتمثل خلق الرحمة في كل مناحي الحياة، ينبغي أن نطلع العالم أجمع على هذه الرسالة المحمدية وما فيها من الرحمة للعالمين. وكما كنت قد أسلفت في أول هذه الحلقة، الرحمة مقترنة بشخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذاته، فهي خلق وطبع له، ثم أيضا في شريعته التي قال الله تعالى في شأنها: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ففيها السماحة وفيها الإحسان للخلائق جميعا رحمة بهم. ومن هنا أيها الإخوة، فإن من الواجب علينا جميعا أن نتمثل هذه الآية الكريمة اقتداء بهذا النبي الذي قال الله جل وعلا عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وإلى لقاء الحلقة التالية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.